ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 26 شهر تسعة سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية والمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. نقابة الأطباء تكشف عن مئات الوفيات والإصابات جراء هم الطنق بالقضارف وتسجيل 3 وفيات و14 إصابة مؤكدة بالكوليرا في شرق النيل. قصف عنيف في القيادة العامة في الخرطوم لليوم العاشر، وحمدوق وزراء سابقين ينتقدون مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة. معسكرات النازحين في جنوب دارفور تعاني أوضاع إنسانية قاسية، والأوضاع الأمنية وأسراب الجراد تحدد الموسم الزراعي في أجزاء من جنوب دارفور وجنوب كردفان. قانونيون يعتبرون اتهامات النائب العام لمنسوبية الدعم السريع نشرات سياسية، وسلطات جنوب كردفان تمنع وصول الإقاتة للنازحين بكادوغلي. تفاصيل النشرة من راديو دبنغا. أقر وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم بزيادة وفيات الأطفال مؤخرا نتيجة لتفشي الأمراض وسوء التغذية وانخفاض معدلات التحصين. كما أقر الوزير بتردي الخدمات الصحية في الخرطوم ووسط وغرب دارفور بسبب الحرب. وكشف الوزير عن خروج 100 مستشفى من الخدمة في الخرطوم ودارفور وفقدان 70% من الخدمات التخصصية ووصولها. تواصل انهيار قيمة الجنيه على نحو غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 900 جنيه. وأعلن بنك السودان المركزي اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات للحيلولة دون استغلال الدعم السري لأموال المصارف في تمويل الحرب. دعمت لجان مقاومة امتداد ناصر الدعم السري باقتحام منزل بالحي والاعتداء بالضرب على أفراد الأسرة ونهب هواتفهم يوم الاثنين. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع استمرار سيطرتها على منطقة كبكابية بشمال دارفور وتؤكد استتباب الوضع الأمني. من جهة أخرى أفرجت الاستخبارات العسكرية أن سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين بعد اعتقاله لأيام في بور سودان. أعلنت حكومة إقليم دارفور وصول 3 شاهنات محملة بالأدوية والإمدادات الطبية إلى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور. من جانبها أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تسليمها حصة إقليم كردفان من الأجهزة والمعدات الخاصة باستخراج الجوازات ووثائق السجل المدني. من جهة أخرى تم إنشاء مركز للصدمات والاستشارات النفسية في مركز صحي بجنوب الفاشر لدعم إدارة حالات الصدمات.
كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن مئات الحالات وآلاف الإصابات بسبب الانتشار الكارثي لحمى الضنك في محليتي وسط القضارف والقلابات، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية بولاية القضارف بشكل مريع، فيما أعلنت وزارة الصحة أن نحو 500 حالة اشتباه و300 حالة إصابة مؤكدة. وقالت مصادر صحية لراديو دبنغا أن مستشفى القضارف يسجل يوميا 60 حالة اشتباه بحمى الضنك، وأن المعمل يأخذ يوميا 50 عينة لفحص حمى الضنك، بينما يتكدس عدد المصابين في المستشفيات. وقال الناشط في العمل الطوعي بشير الصادق لراديو دبنغا أن المدينة تشهد شحا في أكياس الدم، فيما أفاد مواطنون بتعسر عمل جهاز فصل الصفائح الدم. وأضاف بشير الصادق في هذا الخصوص:
كمية من العصائر وكمية من التريبات وكمية من الفيتامينز والأدوية، ومرات بتواجه مشكلة إنه تخطر عليها، وفي مشكلة تانية اللي هو مشكلة المادية اللي تكون أنت ذاتك عشان تشتري الحاجات.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 3 وفيات و14 إصابة مؤكدة بالكوليرا و3 حالات اشتباه في مستشفى البان جديد بشرق النيل منذ يوم الجمعة الماضي. وأكدت الغرفة في بيان أن الفحص المعملي أثبت حالات الإصابة بالكوليرا، وأوضحت أن الإصابات شملت 6 حالات من النساء و8 من الرجال، بينهم 4 أطفال. واصلت قوات الدعم السريع الاثنين قصف القيادة العامة للجيش لليوم العاشر، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدن العاصمة 3. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن قصف الجيش مواقع للدعم السريع بمحيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوبي الخرطوم، مما أدى لتصاعد سحب الدخان. وقال المواطن إبراهيم عبد الرحمن من الثورات في أم درمان لراديو دبنجا أن القصف تواصل يوم الاثنين من قاعدة كراري وادي سيتنا التابعتين للجيش على مناطق متعددة. وأضاف المواطن إبراهيم عبد الرحمن:
أنت شغال الدرك من السبات دانات وديل الاشتباك برضو شغالين، لكن لسه ديل ما في زول يقدر فات جابوا تقرير لسه من الوادي سيتنا بمشي للأمبادات وهسه شغالين هسه حاليا الليلة بالطيران بس الليلة ما حرقت.
كشفت لجان مقاومة أمبدة العاشرة بأم درمان عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل 4 سنوات وامرأة وإصابة آخرين خلال الأيام الماضية، تم نقلهم إلى مستشفى النو بأم درمان. وقالت لجان المقاومة في بيان أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى النو في أم درمان، مشيرة إلى تضرر بعض المنازل بالحارة، وأدى تصاعد سقوط القذائف في المنطقة إلى نزوح المواطنين إلى المناطق الآمنة. يعاني النازحون في معسكرات جنوب دارفور من أوضاع إنسانية كارثية منذ اندلاع الحرب بسبب عدم توفر الأمن والغذاء والدواء مع تزايد وفيات الأطفال وكبار السن. ووصف الشيخ إسحاق عبد الله شيخ معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا الوضع في المعسكر بالكارثي، مشير إلى عدم صرف أي مواد غذائية منذ 5 أشهر. ووصف أوضاع النازحين القدامى والجدد بالمأساوية، مبين أنهم يعيشون كسجناء ورهائن لا يتمكنون من الخروج لمسافة تبعد 1 كيلومتر من المعسكر. وبشأن السيول التي ضربت المعسكر خلال الأسابيع الماضية، قال الشيخ إسحاق عبدالله لراديو دبنجا أن السيول خلفت خسائر كبيرة في المعسكر، وأضاف في هذا الخصوص:
معسكر كلمة أوضاع بتاعنا أوضاع إنسانية سيئة جدا وكارثي. الآن لدينا تقريبا 5 ولا 6 شهور لا نملك أي حاجة نازين الجدد، والمعنى الموجودين في داخل معسكر كلمة النازين القدم يعني ودي كارثي على الأطلاق ما في أي حاجة.
من جهتها قالت حنان حسن رئيسة المرعى بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أن المرعى بمعسكرات جنوب دارفور تعاني من عدم توفر الغذاء بسبب عدم صرف الحصص الغذائية وعدم توفر الأمن بجانب عدم توفر الأدوية. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إلى تفشي نزلات البرد والإسهالات منوهة إلى عدم توفر الحصص الغذائية للأطفال، وأضافت في هذا الخصوص:
المرأة بتعاني من عدم الغذاء، الحصص الغذائية بقت ما في النهاية، والمرأة منعاني بأطفالها، لو مشيت المستشفى ما بتلقى العلاج، بعملك الفحوصات ديك الورشتة تمشي الورشتة تلف في الصيدليات، القروش ما في عشان تاخد بيه الدواء.
كشف مصدر حكومي أن منع السلطات في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لمئات الأسر التي نزحت من الأحياء الشرقية. وأوضح لراديو دبنجا أن النازحين احتموا بعدد 9 مواقع بالمدينة بعد المواجهات المسلحة بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو في الفترة السابقة، وأدت الخطوة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن السلطات أرجعت قرار منع المنظمات من تقديم المساعدات لاعتبارات عديدة، منها عدم إطالة بقاء النازحين في هذه المواقع والمخاطر البيئية وانعدام الخدمات فيها. وصف المحامي عثمان صالح بيان النائب العام بشأن ملاحقة المتورطين في الدعم السريع والناشطين والسياسيين بأنه عبارة عن خطبة سياسية وليس نشرة قانونية. وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا أن الإجراءات بدت بصورة خاطئة وتستمر بذات النهج، لذلك لن تؤدي إلى نتيجة عادلة، ودعا النائب العام لتصحيح موقفه وتكوين لجان تحقيق. وأضاف في هذا الخصوص:
احتاج للجنة بتاع التحقيق حرة ومستقلة ونزيهة، ما اللجان اللي بيملوا عليها إنها هي تعمل شنو؟ ما نفتكر إنه بيعمل شنو النائب العام ده حتى الآن. خطب سياسية البيان ده خطاب سياسي وليس خطاب أو نشرة قانونية ولا غيره. أنا أفتكر إنه الإجراءات بدت خطأ تمرت خطأ وحتى الآن ما حتأدي إلى نتيجة عادلة أو ترضي العدالة.
تقدم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة السابقين بمذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحتجون فيها على مشاركة البرهان بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثل عن السودان، واعتبرت المذكرة المشاركة تشجيعا للانقلابات العسكرية. حذر المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية للقبائل العربية من اندلاع حرب جديدة في جنينة، متهما مجموعات قبلية بالاحتماء بالجيش والاعتداء على منسوبيها، مما أدى لمقتل 16 شخصا، كما اتهم في مؤتمر صحفي بالجنينة يوم الاثنين اللاجئين في شرق تشاد بعبور الحدود وقتل 5 رعاة في سبتمبر الجاري، فيما وصف لاجئون من شرق تشاد المعلومات التي جرى تداولها في المؤتمر الصحفي بالمضللة والتي تهدف للإفلات من العقاب. وقالت الإدارة أن منسوبي القبائل العربية تضرروا من الحرب الجارية وأحداث الجنينة، مشيرة إلى مقتل وإصابة وفقدان المئات من منسوبيهم. وأضاف في هذا الخصوص:
ضربوا فوقنا في أحياء النسيم، إحنا في اليوم الواحد بتنضرب فوقنا أكثر من 30 40 50 دانة، أطفالنا ونسواننا والله يدخلن تحت السراي. النسوان هذا كده الليل بيس في الجنينة ده، الأجهض ما يقل من 10,000 مرة أجهضا أبنائي، وهن حمل من حرب ده، إحنا كقبائل عربية فقدنا فوقها يعني آلاف.
من جانبه وصف الناشط كمال الزين المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة الأهلية للقبائل العربية بأنه تضليل ومحاولة لتبرير الجرائم ونسبتها لمجموعات أخرى، واعتبره رسالة إلى المجتمع الدولي بهدف الإفلات من العقاب. وأكد لراديو دبنجا أن المتصدرين للمنصة مطلوبين لدى العدالة الدولية والمحلية بسبب ارتكاب جرائم الجنينة، وقال أن الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ما زالت تسيطر على الجنينة، وسخر من محاولة إقناع اللاجئين بالعودة إلى الجنينة، مؤكد أن لا عودة أو حوار إلا بعد المحاسبة والمحاكمات العادلة. وبشأن دعوات التعايش السلمي، أكد الناشط كمال الزين أي تعايش مع من وصفهم بالقتلة، وأضاف في هذا الخصوص:
المجرمين الذين ارتكبوا أفضل فظائع في تاريخ أفريقيا هم الآن يحاولوا يبرروا للعالم ويقنعوا العالم بأنه تلك الفظائع ارتكبها مجموعات أخرى أو أناس أخرى. أنا داير أكد حاجة واحدة، إنه كل الجرائم اللي تم ارتكابها هم المتصدرين المنصة.
شكى نازحو مدينة نيالا بمركز إيواء مدرسة الثورة الثانوية بنات بمدينة الفاشر من تردي الخدمات وانعدام المياه والغذاء والصحة. وقال محمد عبد الرحمن إبراهيم منسق المعسكر لراديو دبنجا أن المعسكر تم افتتاحه يوم السبت الماضي، حيث بلغ عدد النازحين 180 أسرة ما يقارب 502 فرد يفترشون الأرض ويعانون من انتشار مرض الملاريا ونقص حاد في المياه والغذاء. حذر مزارعون من محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور من حدوث مجاعة في حال عدم تدخل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، خاصة مع نذر انهيار الموسم الزراعي بسبب التعديات من الرعاة بإدخال مواشيهم في المزارع. وشكى المزارعون من محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور عبر راديو دبنجا من إدخال الرعاة للماشية في مزارعهم وإتلاف المحاصيل الزراعية. من جهة أخرى، شكى مواطنو منطقة أبو حمير الزراعية بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور من الانتشار الكبير لأفة الجراد في المنطقة. وأعرب مواطنون في مناطق سيطرة الحركة الشعبية في جبال النوبة عن مخاوفهم بهجوم أفة الجراد للمشاريع الزراعية على نطاق واسع بالمنطقة الغربية وبعض مناطق القطاع الشرقي والأوسط بالإقليم. تشهد الولاية الشمالية استقرارا نسبيا في الخدمات في الوقت الذي تشهد فيه إيجارات المنازل ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز 1,200,000. وقال الناشط عبد علي لراديو دبنجا أن المدن والمناطق المختلفة بالولاية الشمالية تشهد استقرارا نسبيا في خدمات الكهرباء والصحة، إضافة إلى توفر السلع الأساسية في الأسواق وبأسعار معقولة، وكشف عن ارتفاع كبير في قيمة إيجارات المنازل. وأضاف عبد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله يا أخي في استقرار، يعني في استقرار في الموارد التومينية وفي الكهرباء والمويا وفي كل شيء، يعني ما في تأثير خالص كده، يعني موجودة في ارتفاع في الإيجار، ارتفاع في الإيجار هاي دي في، لكن شنو في هذا الفئر ده منقولة بالتحديد، يعني الغرة هنا الوضع حتى لو أجر لك يعني 50,000 70,000 80,000 بيت كبير لحد 100 على مستوى الأحياء، أما المدينة شوية كده الرجال مرتفع يضم قدرات بسط من 500 وانت طالع في مليار في مليار.
الخبر الأخير في النشرة: نهب مسلحون عربتي شحن تحت تحديد السلاح بالقرب من منطقة الداجو شرق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وأفادت مصادر صحفية أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اعترضوا طريق شاحنتين محملتين بالسكر قادمتين من النيل الأبيض بالقرب من منطقة الداجو شرق خورطقط. وأوضحت المصادر أن المسلحين قادوا العربتين إلى مكان غير معلوم، ورجحت المصادر بأن يكون وجهة النهابين هي منطقة جبل أبو الغر الواقع بين الرهات أبو دقنة والأبيض حيث ينشط قطاع الطرق هناك. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتيلسات AWB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نخصصة لتسليط الضوء على أوضاع مراكز الإيواء بعد أن غادر الكثير من سكان الخرطوم وولايات دارفور المتأثرة بالحرب منازلهم وأصبحوا نزلاء في هذه المراكز. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث للناشط مهند عرابي منسق شبكة المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان، المتحدث عن كيف تعاملت السلطات في ولاية الجزيرة اتجاه مراكز الإيواء واستقبال الفارين من مناطق الحرب بولاية الجزيرة.
من ناحية رسمية وقانونية حكومة الأمر الواقع هنا ما أعلنت رسميا أنه هي في حالة بتاعت كارثة أو طوارئ أو حرب، عشان الجهات المعنية الدولية تتعامل مع المسألة دي. فكل اللي بيحصل أنه الناس دي قاعد تنزح من الخرطوم بتمشي على الولايات تفتح مدارس وجامعات للإيواء. يعني إحنا ذات حتى الآن كلمة نازحين دي ذات لو جينا يعني نطلقها عليه من ناحية قانونية وحسب المانديت بتاع القانون الدولي الإنساني، نلقى أن الوضع ده كله مشوه، لأنه للأسف على الواقع ما قاعد تقوم بمسؤوليته تجاه المواطنين الفارين من الحرب في الخرطوم. معظم الناس يا أما جو أجروا أو قعدوا مع أهلهم، وده حد ذاته خلق أزمات زيادة، لأنه الوضع بقى فوق يعني ضغط عالي. المتطالب الشهر السادس عشان عليه ما في أي إنتاج، الشغل واقف، مرتبات واقفة، الناس هي تضغط الناس، لكن بعد شوية بقى اللود عليهم عالي. لكن حتى المرافق الحكومية اللي تم إيواء فيها الناس ما قاعد تمتع بالخدمات الكافية، يعني كهرباء ما في، موية ما في، متابعة للبيئة ما في، الصحي ما في، يعني حتى المنظمات الشغالة تسأل إنه ما في أي نوع من أنواع التنسيق ما بين الهلال الأحمر السوداني والسلطات المحلية والمنظمات الإقليمية أو المساعدات اللي قاعد تجي، والمساعدات ذاتها ما عرفنا قاعد تجي كيف من وين، يعني في قياب كامل للمعلومة ليستغي لهذا أنه ذكر ربطة بشكل منهج. الأوضاع طبعا الأطفال النساء عندهم أوضاع خاصة برضو بيعانوا معاناة مضاعفة يعني من باقي الفئات، كذلك الناس الكبار لأنهم أمراضهم كذا، البيئة كلها ما هي يعني في فصل خريف باعوت، ما في مسلسل وزع، ما في غذاء، ما في أكل بشكل مستديم بيتوزع للناس اللي قاعدين في المدارس دي أو الجامعات. الوضع كله فيه جدا جدا غياب كامل تام للدور الرسمي، حتى العمل بتاع المنظمات ده لأنه ما في تنسيق عالي، بقى الخارطة بتاع توزيع المواد التموينية والأدوية وكده ما مضبوطة، لأنه ما في داتا واضحة أنه والله المركز الفلاني قاعدين فيه كم، ما في التصنيف كويس، يعني المرضى كم اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال، النساء، الوضع مربك جدا ومدلك جدا جدا، خصوصا مع وضع الخريف. وواضح برضو عن الأجهزة النظامية هي اللي تدول الأشياء دي، يعني سواء كانت أجهزة عمية أو السعودية أو الاستخبارات العسكرية. فغياب بالنسبة لي غياب كبير جدا للدور الرسمي، وغياب أكبر لمفوضة العون الإنساني وللهلال الأحمر السوداني اللي بيشتغلوا برضو بمزاجهم أو انتقاء لبلاكس إيواء معينة، إضافة لأنه فيه احتياجات خاصة برضو ما يتم مراعاة الوضع ده. فده باختصار يعني بشكل عام الوضع عامل كده بمركز الإيواء دي.
كذلك مستمعينا الكرام، تحدث إلينا الناشط في المجال المدني الأستاذ مصطفى آدم، وتناول أوضاع النازحين بولاية الجزيرة ومراكز الإيواء واحتياجاتهم سواء كان في السنار أو النيل الأبيض، وكذلك دور اللجنة العليا للطوارئ كيف يكون.
أنا بتكلم معك الآن وأنا في مدينة كوستي مثلا، وجيت قبل كم يوم من سنار، وخدت جولة برضو على مدني. أنا أفتكر أنه الوضع صعبة مثلا ولاية الجزيرة، العدد الأكبر الآن عدد كبير جدا وضخم جدا من النازحين، يعني حتى حقيقة الاستضافة بتاعتهم ما طريقة جيدة يعني بالنسبة لمراكز الإيواء. أنا أتمنى أنه المسؤولين على مستوى ولاية الجزيرة يقوموا يعني على الأقل بدورهم الإنساني في فتح بعض المراكز اللي ممكن تأوي عدد كبير جدا من النازحين الموجودين في الشوارع. في النيل الأبيض صحيح بعض المساعدات ممكن تكون وصلت، لكن الاحتياجات لا زالت كبيرة، لأنه هنا المراكز زادت بشكل كبير جدا في مدينة كوسي، ربك، جزيرة أبا، بعض مناطق كنانة، بعض مناطق في الدويم. فأنا أفتكر أنه الاحتياجات كبيرة جدا، والتوزع قد يكون يعني ما لا يغطي الاحتياجات الممكن تكون اليومية بالنسبة للنازحين، وفي احتياجات لا زالت كبيرة جدا. الشيء اللي جاء من بورسودان، أفتكر حتى ولاية سينار يعني أصلا في الدفعة الأولى ما أخذت أي نوع من المساعدات، بعد ذلك في الدفعة الأولى ما أخذت يعني للأسف الشديد اللجنة العليا للطوارئ يعني أغفلت تماما يعني أربع ولايات، ولاية سينار وثلاثة ولايات اللي هي في كردفان شمال وغرب وجنوب كردفان. ده بالتأكيد يعني بينعكس كبير جدا على مستوى الناس النازحين اللي جوا من مناطق في مراكز الإيواء، والاحتياجات أصبحت أكبر. ولاية سينار أنا شايف أنه الاحتياجات أكبر والحوجة كبيرة جدا، لأن أصلا ما أخذت نوع من المساعدات. نيل أبيض الآن واضح جدا في مشاكل، الشركة برضو في مشاكل. أنا شايف أنه صحيح بعض المنظمات الكبيرة جدا بتقوم بدور، مثلا WOB حقيقة أنا شايف أنه بيقوم بدور كبير جدا، ولكن براهم لا يكفي دور WOB، براهم لا يكفي في تغطية هذه المعينات. الإشكال الكبير صراحة أنا بفتكر أنه لازم تقول أنه اللجنة العليا للطوارئ محتاج منها منتظرين منها دور كبير جدا أنها تقوم بدور. اللجان القاعدية بالنسبة للولايات بالتأكيد محتاج منها دور كبير جدا، وهي برضه مشكلة غياب أو دورة دائرة تقوم بدور يعني دور ممكن يكون يعني بسيط جدا وطفيف، وهو ما بقوم بالتغطية الكاملة للاحتياجات. وبعدين المراكز دي برضه بتحتاج لأبديت، يعني بتحتاج إن إحنا زي المركز الآن حددنا المجموع بتاعه كم وعدده كم، المراكز دي في زياد مستمر بالنسبة للناس النازحين وشكل متحرك، بيحتاج لنوع من المساعدة. واضح جدا في مشاكل كبيره جدا. افتكر انه اذا الناس ما يعني ما اخذت الموضوع بشكل جاد اكبر على مستوى اللجنه العليا للطوارئ، افتكر انا بحمل كل المسؤوليه بالنسبه للغياب بتاع انسياب المساعدات بشكل يمكن يكون يعني سموث او شكل جيد او شفاف، وهي تتحمل المسؤوليه دي الى ان تجد حل واضح جدا وناجع. وفي اللحظه دي كانت بالتاكيد بتقيم وتقول وجهه نظرها بشكل شنو مغاير.
ومن جهة أخرى مستمعينا الكرام، تحدثت إلينا الناشطة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور، ومسلطة الضوء على زيارتها لمراكز إيواء حنتوب ومركزي صلاح الدين ألف وباء بمدني.
أنا زرت ثلاثة مراكز، المركز بتاع حنتوب والكزين خوجين صلاح الدين ألف وخوجين صلاح الدين بح. بديت مركز حنتوب، مركز كبير جدا، عدد الأسر الموجودة في الحوش بتفترش التراب وبتلتحي في السماء عدده 200 أسرة، نساء ورجال وأطفال الموجودين فيه رجال ونساء مع بعض. الحاجة الثانية يعني ضعف المادة الغذائية ذات المقدمة لهم، يعني بجد حاجة يعني ما في منظمات بتاعت مجتمع مدني بتقدم الحاجة الكافية. صح في بعض المنظمات قدمت، لكن أنا في تقديري إنه هي دون حاجة كافية لهم. الوضع الصحي للمركز ده سيء للغاية، أقلها هم بيحتاجوا للمنظفات وأدوات النظافة داخل المركز. المركز ده في حالة هطول الأمطار بجد هي هيكون بيئة يعني غير صالحة لوجود الناس، حتى وجودهم في الغرف وضعهم صعب جدا، كل أسرتين في غرفة والغرفة دي مساحتها 2 متر × 3. أنا دخلت بعض الغرف يعني في أسرة مكونة من 4 ومعهم ثاني أسرة مكونة من 6، هم شركاء في الغرفة اللي مساحتها 2 × 3، اللي هي أصلا هي الغرفة بتاع الداخليات الطلاب العادية داخلية حنتوب، منتشرة الملاريات والتايفويد بصورة فظيعة جدا. في عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة داخل المركز، هم قالوا في جهات ذات الهلال الأحمر بيقدموا لهم بعض العلاجات، لكن بسؤالنا للمساعدين بشكل عارضة فالذبنة اللي هي السلاجيل الحاجات البسيطة. كذلك في مركز خوجة لصلاح الدين ألف وخوجة لصلاح الدين باء من ناحية الرعاية الصحية، كلهم بيشتكوا من المسائل بتاعت الرعاية الصحية، كلهم بيشتكوا من إنه أصحاب الأمراض المزمنة في حوجة ماسة، يعني في ناس بيحتاجوا للكورتيزون، الكورتيزون ده هم بيحتاجوا ليه وما في جهة بتقدم لهم، بيضطروا يمشوا الصيدليات، وفي الصيدلية أسعاره غالية، العلاج أسعاره غالية، هم ما بيمشوا حق العلاج. في صلاح الدين ألف يعني في ناس قالوا لهم مثلاً عيادات مجانية. كنا العيادة ذاتها بتقول للناجح إنك أنت تجينا في المستشفى الكبير، في المستشفى الكبير ده عشان هو يدخل ويقابل الطبيب. لما يمشي المستشفى الكبير هو في حد ذاته بيحتاج لمبالغ مالية عشان يدخل المستشفى أصلا ابتداء، هم ما عندهم الحاجة دي وبيحتاجوا لأنهم يركبوا عدد من المواصلات عشان يوصلوا المستشفى الكبير. فالواحد بيكون عيان بيضطر إنه هو ما يتحرك للمستشفى الكبير، الطلب من الدكتور إنه يجيبه فيه لأنه الحاجة ما عنده حق مواصلات وما عنده حق أي تذكرة اللي بتدخل المستشفى عشان يقابل الدكتور المعني. فهي دي من الحاجات اللي بيعانوا منها النازحين والنازحات في الثلاثة مراكز اللي أنا زرتها، إضافة لأنه في السيدات بالذات يعني بيشتكوا من البيئة ما نظيفة في داخل المدارس. هم الناس بنظفوا بنفسهم لكن أدوات النظافة ذاتها في حد ذاتها غير موجودة. يعني هم بيعانوا معاناة شديدة في المواد الغذائية في المواد العلاجية. فبتجد النازح في ثلاثة معسكرات دي يعني في حالة لا يوسع لها.
وكذلك التقينا بالناشط صلاح حريرا وهو من لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور، يحدثنا عن المبادرات الشبابية لإنشاء مراكز إيواء للفارين الذين وصلوا إلى المحلية ودور هؤلاء الشباب في مساعدة الفارين بالمحلية.
عقدت لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي اجتماعها الأول، تم فيها تكوين لجنة كاملة بجميع أعضاها. قوام اللجنة 15 نفر وكل من يساهم أو عنده القدرة في العمل الطوعي. عقدت اللجنة اجتماعها وحددت مهامها، ومن مهام اللجنة هي التواصل المباشر بين النازحين والجهات المختصة زي المدير التنفيذي والرعاية الاجتماعية ومنسق المفوضية بالمحلية، هي المشاركة الفعالة والتنسيق مع الجهات الرسمية زي ما ذكرت، حصر النازحين ورفع التقارير اليومية للجهات المختصة والمنظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقية في مجال الإنسان، ما يحتاجونه من نقص في مواد غذائية أو الحوجة إلى مواد إيواء. دي هي مهام اللجنة الرئيسية، واستنفار المواطنين لتقديم الخدمات للنازحين. النازحين الآن الموجودين على مستوى المدارس، هناك كان في حصر أولي لهم قبل لجنة الشباب المبادرين للعمل الطوعي، في حصر لكن حصر غير دقيق. أدونا قرابة 900 أسرة دل الساكنين، لكن الآن الكميات اللي وصلت متأخرة لم يتم حصرها بكميات كبيرة جدا، ولم تتوفر لهم أماكن للإيواء سوى المدارس اتملت، وفي ناس قاعدين خارج المدارس. يعني ده ما ينقص النازحين، وفي صعوبة في جلب مياه الشرب، يعني دي بتواجههم فيها صعوبة، والأماكن الإيواء غير متوفرة بطريقة كافية، فالنازحين أصبحوا في تزايد. يعني ده ما ينقص النازحين وأوضاعهم. المبادرة هي يعني هي أتت من جزء من الشباب، كانت النواة في المبادرة في 3 أو 4 أفراد، اتطورت المبادرة وقدمت دعوة للجهات الرسمية للمدير التنفيذي والمدير الرعاية الاجتماعية وكل الشباب، فتم عقد الاجتماع وتم تكوين الجسم إنه هو بمثل النازحين ويستقبلهم جزء بمثل شباب أو متطوعي محلية الكومة بقوموا بدورهم في أداء مهامهم في العمل الطوعي.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي حاولنا فيها بقدر الإمكان أن نقدم صورة لمراكز الإيواء اللي بتحتضن الفارين المتأثرين بالحرب. حاولنا بقدر الإمكان نشوف دور السلطات فيها، وحاولنا برضو نعكس الوضع داخل مراكز الإيواء، وفي النهاية تطرقنا لمبادرات الشباب كما هو في محلية الكومة بولاية شمال دارفور لمساعدة النازحين الذين فروا من ويلات الحرب. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السلطان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحكايه الجديده من حكايه الحرب، وهي في الحقيقه يعني حكايتين. سنستمع لحكايه حنين الصادق ونسيبه عبد الله على التوالي، بيحكوا قصه هروب وخروج من العاصمه الخرطوم في البدايات الاولى للحرب والتفاصيل المصاحبه لذلك. اهلا بكم واستماع طيب نرجوه لكم.
السلام عليكم، أنا اسمي حنين الصادق، وأنا من الناس اللي نزحت بسبب الحرب من الخرطوم للقاهرة، ودي قصتي. طبعا قصتي أنا شايفة إن كنت محظوظة شديد، أو أنا وعائلتي كنا محظوظين شديد، يعني قصتنا مقارنة بالقصص اللي إحنا بنسمعها أو بنشوفها أو كده، يعني نعتبر محظوظين جدا، لأنه إحنا صراحة ما تعرضوا لنا جنجويد، أو ما تعرضوا لنا جيش، أو ما تعرضنا لأي حاجة لمن في أثناء رحلتنا اللي هي من الخرطوم للقاهرة. يوم 15 أبريل، السبت 15 أبريل، أنا كنت في الجامعة، أنا بدرس في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية، برضو معروفة بإمام حميدة في شارع المطار. على الساعة 10 أو 10 إلا ربع كده، أمي اتصلت بي تلفون وأنا في محاضرة، ما رديت لها. وصلت تتصل بي أكثر من تلفون، وطبعا ما برد لها كنت، لكن لما لقيت إن هي اتصلت بي زي 3-4 مرات فتوترت، فيعني أخذت إذن من الدكتور، قلت له يعني أمي بتتصل بي، واضح إنه في إمرجنسي حاصلة فلازم أرد لها. طلعت من القاعة، رديت على أمي، قالت لي إحنا سامعين ضرب تقيل جدا، رصاص تقيل جدا جنب البيت، ما عارفين في شنو، فللضمان بس والدك وأخوك الكبير حيجوا يأخذوكي من الجامعة، فخليكي مستعدة. طبعا إحنا في شارع المطار، فقلت إحنا ما سامعين حاجة، وإحنا ساكنين يعني بيتنا في المجاهدين جنب المدينة الرياضية، واللي هي المكان اللي بدت منه الضرب وكذا. في اللحظة ديك دخلت للدكتور، شرحت له الوضع، قال لي إحنا ما سامعين حاجة، لكن يعني ما شايف فايدة إن أنت تمشي ولا كده وتضيع اليوم عليك. فأثناء ما إحنا بنتناقش في الموضوع ده، تلفونات زملائي في الدبعة بدت يعني ترين، اللي هم أبهاتهم وأمهاتهم وأهلهم عايزين يكلمهم إنه في شيء حاصل. فالدكتور طبعا بطبيعة الحال قام قرر يلغي المحاضرة وما تبقى من المحاضرة، وقال لنا ننزل على مبنى تحت، احنا في الطابق الاول كنا، قال لنا انزلوا تحت شوفوا حاصل شنو. فمسافة قفلنا القاعة لمينا حاجاتنا، يعني كانت شايل اللابتوب وشايل حاجات كثير شديد، قمت دخلتها شنطتي ونزلتها، لقيت انه احنا في المبنى عندنا الريسبشن اريا بتاعت المبنى، واحد من الحرس حق الجامعة قافل الباب وموقف ناس، ومقافل الاسانسيرات وموقف ناس، وقال لنا اقعدوا لانه في ضرب برا، يعني مسافة أقل من 10 دقائق فجأة الضرب وصلنا في شارع المطار. فبيجيت أنا طبعا ما فاهم حاصل شنو، وأخوي بيتصل علي أنا ما قادر أشرح له في شنو، والشبكة كعبة جدا لأنه كان في رفوهات كثيرة بتدخل لي، لدرجة أنه في لحظة كان أمي وأخويا وبخالتي وخالتي وكم زول بيحاولوا يتصلوا بي، لدرجة أن تلفوني قفل. فطبعا أنا من الخلعة بيجيت أنه ما عارف أبكي، ما عارف أصرخ، ما عارف أمشي وين. بطريقة ما تلفون رجع اشتغل، قدرت اتواصل مع اخوي كان في الجهة الثانية من الجامعة، داخل ببوابة تانية وما عارف يمشي يعني، وأنا ما في المبنى حق الكلية حقنا، أنا في مبنى تاني. فاتفقنا إنه نتلاقى في حتة في النص في الجامعة، قلت له بس أصل الحتة الفلانية دي وأنا بجيكها. لما فتحوا باب المبنى اللي إحنا كنا فيه عشان نقدر نطلع، أنا بطريقتي ما حسيت إني طرطة، وصلت الحتة اللي أخوي فيها. يعني في العادة تأخذ مني مثلاً 5 دقايق مشي، أنا أظن وصلت هناك في دقيقتين.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
تناول أنان شاه المحامي المعاون ضمن فريق الممثلين القانونيين المجد عليهم الكلمة أيضا للترافع بخصوص الممارسات الثقافية المختلفة عند مجتمع الفور قبل بدء النزاعات في السودان. وقال السيد شاه أن موكليه عبروا عن قلقهم بشأن تراجع الممارسات الثقافية للفور جراء النزاع.
As the majority of four people.
وبما أن غالبية الشعب الفور وبالطبع بالتأكيد في منطقتي وادي صالح ومكجار أصبحوا نازحين في بلدهم وفي البلدان المجاورة وفي الشتات الأوسع، فإن الكثير من هذه التقاليد والممارسات قد تأثرت بشكل لا يمكن قياسه. وفي مقابلة على الفيديو مع مجني عليهم مشارك في 13 من أذار مارس 2023 قال لنا أحد المجني عليهم: باتت الحياة الآن صعبة وعلى عكس ما كانت عليه، فقبل الحرب كنا نعيش حياة عادية وكنا نعمل في الزراعة وكان لدينا الماشية وكان أطفالنا يذهبون إلى المدرسة وكنا نحتفل أو نقوم بإحياء الاحتفالات مع جيراننا. أما الآن فقد أصبحت الحياة صعبة للغاية، فنحن لاجئون وفقدنا كل شيء، وقد تم رمي تقاليدنا. نهاية الاقتباس. والشاهد في 0643 وخلال شهادته أمام السيدات القاضيات قد أمن منظوره حول كيفية تأثير النزاع وتداعياته على رؤية جيل الفور الأصغر سناً لهذه التقاليد.
قرأت ناتالي فون ويستنغهاوزن أراء وشواغل المجد عليهم على مسامع الدائرة، ومعظمهم يطلب من الدائرة تحقيق العدالة بشأن الفضائع التي وقعت خلال الفترة المعنية بالتهم بين 2003 و2005 في هذه القضية. وعرضت السيدة فون ويستنغهاوزن مقاطع صوتية مسجلة لعدد من المجد عليهم.
Next, Your Honours. We'll hear from a participating victim who I will refer to as.
ثم سوف نستمع إلى عبد الله، وهو سوف يتحدث إليكم من دارفور، وهو رجل كبير بالعمر تعرض أو ناجي من أحداث دلعيش.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمري 94 سنة وقاعد في الكلمة من ترادونا اللي قايلين محيفين زيدة، لا أكلنا لا شربنا كثير، لكن اللي حاجات اللي بيجيبوك واجهات شوية شوية داك يقسمونا وبابا خفينا. أول بداية يا سعيدنا عامل نظام عشان نحن ناس المحكمة يشوفوا وقتلوا ليه الناس وترادونا، هسا أرجينا كله في يدهم بيدهم آنين هسا دايرين حكم ان شاء الله عشان ناخذ نرتاح شويه كده عشانين هسه تعبانين.
المحكمة الجنائية الدولية.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا. حنين الصادق.
لما لقيت أخوي يعني صراحة ارتحت نفسيا، لأنه حسيت إنه أنا لو حصل حاجة على اللي قال أخوي معي. بقينا بنحاول نتواصل مع أبوي اللي هو بر الجامعة في العربية عشان نصله. البوابة الدخل منها أخوي كان يتقفلت، وكل البوابات في الجامعة مكفولة ما عدا البوابة الرئيسية. وأبوي ما معه تلفون لأنه طلع مخلوع نسى تلفونه. فأبوي بطريقة ما لقى تلفون ضرب لنا، اتفقنا نتلاقى في حتة معينة. طلعنا من البوابة، حتى ناس حرس الجامعة بتاع في البوابة الرئيسية ما كان بيخلي زول يطلع إلا يقول لك أنت يا سايق يكون معك زول من أهلك، ما نخليك تطلع براك. فانا بيجي شغال لهم ده اخوي ده اخوي، هو بيقول انا ما طالب انا ما طالب دي اختي انا ابونا برا. فكان يعني موقف مخيف جدا. رجعنا البيت لقيت الحمد لله يعني البيت سالم، يعني ما حصل اي حاجه. بس لما رجعنا كان انه الشوارع مليانه مليانه يعني تاتشرات بتاع الدعامة وكده. رجعنا البيت لما دخلت لقيت خالي وزوجته قاعدين معانا، هم ساكنين قريب مننا، لكن امي تواصلت معهم قالت لي انه في ضرب فتعالوا اقعدوا معانا بس للضمان لو حصل شيء. فده كان يعني اول يوم لما كنا بنتكلم مع ابوي انه حيحصل شنو ما حيحصل شنو، قال لنا ده ممكن ضرب ينتهي في 3 يوم. فالوقت ده احنا يعني الدنيا نهاية رمضان نهاية شهر، فما كان عندنا مؤن كتير في البيت فاضلة بتاعت اكل وشراب وماء شراب وكده. ويعني كنا ناويين نمشي بعد كم يوم نشتري حاجات العيد يعني نجهز المؤن لباقي الشهر الجديد وكده. فتاني يوم الصباح امي صحت لقيت الضرب اشتد، فتواصلت مع سيدة دكان حق الحلة بتاعنا اللي هو مسافة بتاعت 2 دقيقة مشي، قالت ليه احنا دارين المؤن اللي عندك، دارين احنا في البيت حاليا 9 اشخاص فعايزين اكل دارين. ما كان عندنا مويه، ما كان عندنا يعني مويه شراب، ما كان عندنا، كان يعني الحمد لله كهربا فيه ومويه بتاعت مويه جاريه فيه، لكن ما كان عندنا مويه شراب. فجهز لنا مويه، جهز لنا اكل، جهز لنا مؤن بسيطه بتقعدنا ما يعادل 10 او 15 يوم. فامي ساكت عربيتها وقفت قدام الدكان، الدكان كان قافل، فتح ليها الباب، دخل الحاجات في الظهرية، حاسبته وجات. ده كده كان أول 5 أيام إحنا ما كان في حاجة، يعني كان عندنا كهرباء لكن الضرب كان مستمر وكان بيزيد على مدار الساعة. يعني كان وصل مرحلة كعبة جدا إنه أنت ممكن تحس إنه الناس دي ممكن قاعدين شاكلوا في الغرفة معاك. يوم القفلة بالليل الساعة 12 أو الساعة 1 صباحا أول يوم في العيد، انا كنت بتكلم مع واحده زميلتي في التليفون وسمعت صوت غريب. طبعا احنا قافلين على نفسنا البيت، الحوش ما بنطلع، خايفين انه ممكن واحد من المتمردين يخش الحله يهجم علينا في البيت ولا كده. فكنا قافلين الجراج بعربيه وقافلين الابواب كلها وقاعدين بس جوا ما بنطلع. ففجاه اسمع لك صوت غريب جدا بيجي لي في راسي انه ده باب الجراج، ده بيضرب في باب الجراج، بيضرب ضرب جدا في باب الجراج. فانا نازله في السلم بنادي في اختي بقول لها في زول في الجراج، في زول بيضرب في باب الجراج، يعني شوفوا في شنو. انا في السلم حتى في نص السلم فجاه البيت ده اتهز، اسمع صوت بتاع حاجه وقعت والبيت ده اتهز، يعني حتى الشبابيك يعني الشبابيك كان خلاص. فطبعا من الخلع امي بقت تصرخ لنا كلنا، تلمينا اللي هو احنا 9 اشخاص تلمينا في الصاله عندنا او في الجلسه عندنا، قعدنا فيها وبقينا بس صامنين. بعدها 5 مرات اتضرب، يعني الصواريخ دي كانت بتضرب، طلعت انه الصواريخ دي بتضرب في مدرسة جنبنا على بعد 3 دقايق مننا او على بعد 3 مباني مننا هي الحقيقة، بس ورا البيت. فطبعا الارتداد خلى البيت يتهزى. الوقت ده احنا كنا بنفكر يعني الايام القبلية سابقة للضربة دي كنا بنفكر انه ممكن نمشي الجزيرة، ممكن نمشي مدري، ممكن نمشي سنار لأهلنا، ممكن نمشي وين. معانا بنات خالاتي هم ساكنين في المعمورة بأولادهم وكده. فأمي اتصلت بهم قالت لهم احنا ماشيين القاهرة بكرة تاني يوم في العيد، احنا هنتحرك على قندهار نشوف لنا بص، هنمشي على القاهرة. فقال لا خلاص احنا هنمشي معاكم. فالوقت داك احنا بقينا نرتب في شنطنا، امي قالت لنا حتى يعني امي كلامها كان واضح انه ما نشيل هدوم معنا كثير عشان لو لقينا جنجبيد او لقينا زول في الشارع انهبنا ما يكونش عندنا شيء ننهبه. احنا الذهب حقنا دسيناه في علب الحبوب حقتنا، الدولارات دسيناه في الورق، في شنطه كنا خاتينها كانوا شايلينها لامي اللي هي لو فتشوا الشنطه خاتين ذهب وقروش عشان لو قرروا ينهبوا القروش دي، يعني ما يفتشوا باقي الشنط وباقي الحاجات. الخطة الأصلية كانت إنه إحنا هنمشي هنخش بأرجين عادي، لكن أمي وأخوي الكبير لأنه فوق سنة 18 سنة حيضطر يرجع حلفة، هم حيضطر يرجعوا حلفة عشان يعملوا فيزا لأخوي. وإحنا بنتناقش إنه هي تمشي حلفة وما تمشي حلفة وما تمشي شنو. فعندنا صديقة للعائلة اتصلت بأمي تطمن عليها لأنه سمعت في ضرب حصل جنبنا الصواريخ دي، فقامت تذكرت إنه أخوي شهر 1 كان في مصر فممكن يكون عنده فيزا. فإحنا تأكدنا وطلع الحمد لله الحمد لله الحمد لله عنده فيزا 6 شهور متعددة للقاهرة لمصر. فبيجينا كلنا خلاص قررنا إنه حنجي على مصر لأنه ما كان عندنا زول تاني محتاج فيزا في العائلة حقتنا. تاني يوم اللي هو تاني يوم في العيد اتحركنا على قندهار، اللي هو احنا 5 عربات فيها 22 زول 22 شخص ماشيين على القاهرة. اي ارتكاز بيجينا احنا كنا العربية اللي قدام، ابوي كان سايقنا كان بيقول لهم دي عائلتي ماشيين القاهرة، ابوي ما جا معانا. فمشينا وصلنا النهار يعني ما تعرضنا لشيء، بس ناس الجيش تقريبا كان وقفوا عمي لانه سايق عربية بتاعت منظمة، لكن ما سألوه يعني، بس قال له انت سايق عربية منظمة ويعني كده افتح الظهرية وشنو شنو، ما كان في اكتر من كده. وصلنا قندهار، الرحلة بدت من قندهار القاهرة كانت اخذت ما يعادل 4 ايام. المشكلة يعني احنا ما يعني الحمد لله ما كان عندنا مشكلة بتاعت يعني ما تعرضنا زي ما قلت لك لجنجويد وكده. الأسوأ فترة كانت هي ما يعادل 17 ساعة قضيناها في المعبر. 17 ساعة دي في الشمس، يعني احنا ما دخلنا معبر أرجين المصري كانت الساعة يمكن 7 صباحا او ابدا حتى 5 صباحا. أرجين ما كان فيه كراسي، ما كان فيه موية، يعني انت كان تقعد في الأرض او تمشي تقعد في الشمس برا في الزلط مع البصات وكذا. 17 ساعة قضيناها دي كانت احنا بس مستنيين جوازاتنا تتختم. فالحمد لله يعني طلعنا من جوازاتنا دخلنا على أسوان، قررنا نقضي يعني لما دخلنا أسوان كانت ما يعادل الساعة 1 صباحا أو 2 صباحا، فقررنا نقضي ما تبقى من الليلة دي في هوتيل. لقينا أول هوتيل دخلنا فيه وأجرنا غرف قعدنا فيها، وتاني يوم اتحركنا على القاهرة. وصلنا القاهرة الحمد لله يعني والدتي كان يعني هي زولة تفكير بعيد، فكان اشترت شقة هنا في القاهرة من 2021 وإحنا بنجي نصيف فيها من 2021. فلما جينا القاهرة جينا بفهم إن إحنا ضامنين عندنا شقة هنا لينا إحنا عارفين حنقعد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيبة عبدالله من الخرطوم، حاليا في كوستي وافدة. حنتكلم عن السبب اللي خلاني أقول وافدة، وعن معاناتي مع الحرب، وعن كيفية التعامل مع هذه الفاجعة، وإنه قدر شنو نحن كشعب سوداني عشنا مأساة حقيقية إنسانية، وقدر شنو أنا عانيت معاناة علشان أنا أصل للمكان اللي أنا وصلته ده. نبدأ بأنه كان يوم عادي جدا، ما كان فيه أي حاجة زي أي يوم، وبدت المناوشات وافتكرنا إنها زيها زي أي مناوشات بتحصل بين الدعم والجيش، وإنه حتنتهي بعد كم ساعة أو حتنتهي في نفس اليوم، بس اكتشفنا إنها ما زالت مستمرة وإنها ما زالت في زيادة لحد ما وصلت لفاجعة، وصلت لكارثة وطنية. وصلنا لمرحلة إنه بقينا نحاول إنه نكذب روحنا إذا كانت حتستمر أو حتنتهي في لحظة، كون أنت ما تكون حاسس بأمان ولا شاعر به بأي صورة من الصور في بلدك في بيتك في موطنك. نحن ناس الخرطوم بنحس إنه الخرطوم هي بلدنا، بري ما بنقدر نعيش، وده الحاصل، ده الحاصل لنا. نحن بري الخرطوم ما شايفين إنه نحن قادرين نتأقلم لحد هسي. هسي الحرب ليها 3 أو 4 شهور، لا ماشي لي 5، هي وصل السنة باحتبار ما يكون، كمان نحن ما قادرين نعيش، ما قادرين نتأقلم مع الوضع الحالي لها سنة، ما حاسين بالأمان. قررنا إنه نحن نطلع، طلعنا في أزعف ظروف ممكن بني آدمين يطلعوا فيها، خصوصا إذا كانت أسرة ما معها راجل. أمي عافرت بكل الطرق إنها تطلعنا من مكان حست فيه إنه ما حتلقى الأمان، ما حتلقى الأمان، إنه مش إنه حتموت، هي حتموت إذا ربنا كاتب لها، لا من إنه تعرض الحاجة الوحيدة شايفها إنها مهمة في حياتها للإجتهاد، الانتهاك اللي هم أن إحنا بناتها، انتهاك حرمات، انتهاك لفظي، انتهاك يعني كان تحت الفضائح في الخرطوم. أمي عافرت بكل الطرق، حاولنا نطلع في وقت ما كان معانا قروش فيه، نحن عانينا في الطريق، بقينا ماشيين وما فاهمين أي حاجة، ماشيين مسافات يعني قريبة ربع ساعة ونص ساعة برجونا لحد ما لقينا وسيلة تودينا، جابتنا مكان المواصلات، عافرنا فيها بكل ما أوتي من قوة، ما في أي طريقة بتوديك مكان تاني فيه بلدك او اهلك او حتى المكان اللي انت جيت منه، لا اضطرينا انه نحن جينا مكان نحن ما بنعرفه اي ناس، كيف جينا، كيف تركبنا المواصلات
كيف لحد هسي أن إحنا طلعنا من هنا جينا. أنا ما أعرف إلا أن أمي كانت حابة أنه تطلعنا من المكان ده بأي شكل من الأشكال. يعني أنا حاسة أنه بدعواتها أنه ربنا كتب ليها أنه إحنا نطلع هي طلعتنا. يعني إحنا طالعين بسعر نفرين تقريبا وإحنا أربعة. كانت مأساة حقيقية. ركبنا وجينا على كوستي مكان ما بنعرفه ناس ما بنعرفهم، بيئة جديدة، حتى الهواء كان جديد علينا، طريقة التعامل كل شيء كان جديد. عانينا في البداية قعدنا مع ناس ما بنعرفهم، ما ارتحنا ولحد هسي ما مرتاحين. حاولنا نحصل على روحنا بكل الطرق، لما ما لقيت انه في طريقة ولقيت انه الوضع ماشي لأصعب اضطريت انه انا امشي والجأ لمراكز الإيواء. قاعدين في مراكز إيواء شوية الوضع بقى أحسن من نواحي إيجابية، بس النواحي السلبية إنه كل شيء فيه سيء من ناحية العلاج من ناحية المرض. بس رغم كده بنحمد الله جدا إنه نحنا طلعنا من هناك، وإنه نحنا طلعنا من فاجعة بجد ما معروف أصلا هتستمر لمتين. وده كله بيهون من أنت تعاين ل الشخص اللي هو عافر عشان انت تصل للمكان ده. انا مبسوطه جدا من عايل لامي والقى ان هي حست انه في انتصار، ان هي منتصره كونه طلعتنا، طلعت الحاجه الوحيده شايفه انها مهمه ليها، طلعت من غير ما تفكر في اي حاجه. هي كانت خايفه انه يحصل فينا شيء سيء. الحرب دي جات من عند ربنا والحمد لله. اما اللي بيحصل فيها دي حاجه احنا من غريره، يا اما نقعد يا اما نطلع. والحمد لله انه احنا عندنا ام زيها وطلعتنا من مكان زي ده برغم الصعوبات اللي كانت فيه، برغم انه ما كان عندنا قروش، برغم انه ما كان معانا ولا اي حاجه ولا اي وسيله ولا اي شيء. تخيل نطلع من المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه ونجي المكان ده. ولحد هسي انا بشكر ربنا جدا انه احنا طلعنا، وانه ربنا لطف بامي وخلاها تحس بالانتصار هي حاسه بيه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.